السلام عليكم. للإسلام شجرة عظيمة كثيرة الأغصان طيبة الثمار وارثة الظلال. هذه الشجرة العظيمة لا تعرف الحدود ولا الأزمان. زارنا غصن رطيب من هذه الشجرة العظيمة من بلاد الحرمين الشريفين. هذا الغصن الرطيب ثماره شهية وأزهاره زكية. تخصص هذا الغصن في الحديث النبوي دراية ورواية وكذلك الفقه الإسلامي وأفاد كثيرا في السياسة الشرعية. ضيفنا فضلت الشيخ عبد العزيز الطريفي، أهلا بكم شيخ.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الله يحفظكم شيخ، نورت مصر.
يا مرحبا، أهلا
قلوبنا شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك.
حياكم الله، الله يبارك فيك.
شيخنا لو تأذن لنا أن نستفيد من فضيلتك في هذه الساعة بإذن الله تبارك وتعالى حول ما يحدث يعني في السياسة الشرعية. فقبل أن نبدأ في السياسة الشرعية العامة عما نتكلم عنه، تعلم فضلتك ما حل بالأمة العربية من ثورات بدأت بتونس وكذلك مصر ومرت باليمن والآن سوريا. ما رأيكم وأنتم يعني تتخصصوا في باب السياسة الشرعية ومن بلاد الحرمين، ما رأيكم في الثورات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا ما يتعلق بهذه الثورات التي حدثت في بعض دول العالم الإسلامي، ينبغي أن نشير إلى أن شيئا وأمرا كونيا قد أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أكثر من النظر إلى المعادلات الحسابية وكذلك أيضا النظريات السياسية أو الدراسات أو التحليلات المادية التي يخرج بها الإنسان بشيء من النتائج التي توافق بعض تلك التسلسلات العقلية. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أخرج هذه الحوادث عن تلك التحليلات، ما يدل على أن ذلك أمرا إلهيا محضا وانتصارا من الله عز وجل لكثير من المظلومين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك في قول الله عز وجل في كتابه العظيم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى له أخذ يأتي بغتة. ولهذا من نظر إلى حال العقوبات الإلهية التي ينزلها الله عز وجل على الأمم يشير إلى شيء من المباغتة وذلك بغتة، وأنهم لا يشعرون يعني إلى شيء يخالف التحليلات السياسية أو كذلك أيضا النظرة المادية التي يخرج الإنسان بشيء من تلك النتائج بحسب معينة، يعني أن ذلك خارجا عن كل التوقعات. حتى إذا استيأس الإنسان من ورود نصر الله عز وجل له جاءه نصر الله عز وجل فجأة. الذي أرى أن ما حدث من ذلك هو انتصار إلهي لكثير من المظلومين ولكثير من المقهورين الذين نشأوا على الظلم وتواردت أجيال كثيرة وتتابعوا وورثوا ذلك الظلم حتى تطبعت نفوسهم ولم يخطر ببالهم أن مثل هذا الظلم الجاثم على قلوبهم أنه ربما يرفع. ما يتعلق بمسائل هذه الثورات، مما لا شك فيه أن ما حدث من ثورات في بعض البلدان ما يتعلق بتونس وكذلك ليبيا وكذلك أيضا في مصر وكذلك أيضا ما تبعها في سوريا ونحو ذلك، ينظر أن الله عز وجل جاء وابتدأ بهذه الدول التي تعد أكثر ظلما واستبدادا في شعوبها. ولهذا جاء عقاب الله سبحانه وتعالى عليها بحسب ظلمها واستبدادها. وهذا فيه إشارات متعددة أن الله عز وجل لم انتصر لهؤلاء المظلومين إلا وقد بلغوا من ذلك الظلم ظلما وصبرا شديدا، حتى أراد الله سبحانه وتعالى من ذلك أيضا بيانا للدرس غيرهم ممن بدأ في أبواب الظلم أو بمشاريع الظلم أو كان دونهم حتى يعتبر، وإن لم يعتبر فإن الأمر يأتي إليه. وهذا فيه رسالة أيضا إلى كثير من الملحدين الذين ينظرون إلى كثير من مظالم الطغاة ويلتمسون انتصار الإله ولا يجدونه، فلله عز وجل تدبير في إنزال العقوبة وكذلك أيضا برفعها، وهذه حكمة عظيمة ربما لا يدركها الإنسان بعقله البشري، فلله عز وجل لطف في إنزال العقوبة وله لطف كذلك أيضا في رفعها سبحانه وتعالى. الذي أرى أن هذه الثورات إنما هي ثورات المظلومين انتصروا لتلك المظالم التي أرادوها. منهم من خلط بثورته تلك عملا صالحا وآخر سيئا، وذلك بطبيعة الحال لأن أمثال هذه الدول تعج بالملايين، منها عشرات الملايين ونحو ذلك، فانتصار المظلوم على ظالمه يشوبه شيء من البغي تارة وربما من الإنصاف تارة وربما أيضا من العفو والمساعدة المسامحة تارة أخرى، ولهذا خلطها شيء من هذا من هذا الجانب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وفعل فيه كفار قريش قبل ذلك ما فعلوا من إخراجه عليه الصلاة والسلام في مكة، وكذلك مصادرة ماله، وكذلك أيضا ما يتعلق بعرضه وطرده عليه الصلاة والسلام، وأشاعوا أيضا كلاما فيه متعددا وآذوا وطلقت بناته عليه رضوان الله تعالى، ما تبع ذلك من غزوات ومعارك، فالتبعوه أيضا عليه الصلاة والسلام في المدينة وألحقوا أذيته بالمدينة. لما جاء فاتح النبي عليه الصلاة والسلام عدل أيضا مع من ظلمه، لهذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كما جاء عند عمر بن شبه في تاريخ المدينة، وروى كذلك ابن عساكر وكذلك البيهقي أيضا في شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة جعل طعطأ رأسه حتى إن عثنونه لا يمس الرحل، يعني أنه قد سنى حتى أن ذقنه قد مس الرحل تواضعا. لماذا يريد شيئا من الانكسار؟ وأن الله سبحانه وتعالى حينما نصره بمقادير ربما تخرج عن حسبة الإنسان ما لم يكن ثمة أمرا إلهيا ظاهرا في انكسار الله عز وجل لذلك المظلوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد رفعة الإسلام وتمكينه. ولهذا نقول إن على المظلوم الذي انتصر على من بغى عليه ينبغي أن يغلب جانب صالح الأمة العام على المصالح الفردية. ولهذا يوسف عليه السلام لما بغي عليه ومكث في السجن بضع سنين، حينما خرج ما طلب الإنصاف لنفسه وإنما أراد هو صلاح الناس، وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي. وهذا فيه إشارة إلى أن نفوس أهل العدل وكذلك من بغي عليهم لا ينظرون إلى ذواتهم وإنما ينظرون إلى صالح الأمة عاما. فإذا نظروا إلى صالح الأمة العام من جهة استقرار الأمر وكذلك أمر السياسة ونحو ذلك، بعيدا عن تصفية الحسابات الفردية، فمصالح الأمة هي أولى من حق الأفراد في ذاتهم. فإذا كان حق الفرد يشكل على شيء من الأمة بسياستها ونحو ذلك، ينبغي على الإنسان أن يبعد حقه حتى يصلح في ذلك أمر الأمة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في مقام النبوة وحقه عليه الصلاة والسلام مشاع أيضا في الأمة، فكل له حق في ذلك. مع ذلك ما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط.
بارك الله فيك شيخنا. تعلم شيخنا بارك الله فيك، في يعني اذا مرحبا بالثورات ان كانت دفعا عن الظلم وانتصارا للشريعه. كل اخواننا في كل مكان ونحن كذلك نقول مرحبا بالثوره ان طبقنا فيها شرع الله تبارك وتعالى. بدايه، ما هو المقصود بالشريعه؟
شريعة الله عز وجل وغيرها من جهة هذا المعنى، المراد بذلك هو ما تناول الإنسان للماء عن طريق فمه، ويقال شرع فلان وشرع فلان وشرعت الدابة في الماء تناولته. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان كما أنه يسعى إلى غذاء جسده أو تناول الماء الذي تدب تلك الحياة فيه بتناوله له، كذلك أيضا حياة القلوب تكون بتناول تلك الشريعة. وهذا فيه إشارة إلى استقامة أحوال الناس وضبط سياستهم في هذا الأمر. فجعل الله عز وجل لهذه الأمة شريعة تامة، وجعل الله عز وجل لكل أمة شريعة خاصة بهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما شرعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء به فهي شرعة عامة، وهي أتم وأفضل من سائر الشرائع لجملة من الخصائص خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان لها أثر عظيم على أولئك الأتباع.
نأخذ مثال الخصائص شيخنا أو المزية الشرع الإسلامية عن غيرها.
مما لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، منها في حديث البراء وزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، وذلك لجملة من الخصائص، منها إحكام دينها وكذلك فضل نبيها، كذلك عموم رسالتها. فإن اللفظ العام والخطاب العام إذا توجه إلى ناس متعددين فإنه يكون أيسر، وذلك من جهة وضوح العبارة، فإنهم يتفاوتون بالأفهام، بخلاف لو خاطب الإنسان أمرا أو فردا بعينه أو أفراد معينين فالخطاب بذلك يأتي أضيق وأدق. وجاء الخطاب بذلك عاما حتى يتناسب مع العموم من جهة الفهم ومن جهة أيضا إطاقة التفليق. ومن الفضائل وكذلك في هذه الشريعة أن الشريعة جاءت عامة لحياة الإنسان، وذلك في شأنه في ذاته، كذلك أيضا ما يتعلق بعلاقته مع غيره، سواء كان ذلك في علاقته مع زوجه أو ولده أو كذلك علاقته مع مجتمعه مع حاكمه مع محكومه، جاءت بنظامه هذا الأمر تاما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فقال اتق الله حيثما كنت، مما يدل على أن تقوى الله عز وجل ينبغي أن تكون مصاحبة للإنسان في كل حين. لهذا جاءت الشريعة ضابطة لحياة الإنسان في ذاته، في لباسه، في مأكله ومشربه، في دخوله لبيته وخروجه منه من جهة الذكر والأدب، كذلك في ركوبه للدابة، في دخوله للخلاء وأحكامها وخروجه منه من جهة الذكر والدعاء، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بذهابه ومجيئه حتى في الطرقات من جهة إعطاء الطريق حقه ونحو ذلك من الآداب، كانت شريعة منضبطة وضابطة للإنسان في سائر حياته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اتق الله حيثما كنت، يعني ينبغي أن تكون تقوى الله حاضرة لك في كل حين، بعيدا عن بعض النظم أو بعض التشريعات التي تجعل الإنسان مثلا محكوما على في مواضع الشهادة، أو مثلا محكوما في بيئة معينة أو في موضع معين أو بجانب دون جانب، هذا يورث النفاق لدى الإنسان، فهو تجده منضبطا في حال العلانية، وأما في حال السر فإنه يقوم بشيء من الأعمال المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب من ضروب النفاق. ولهذا وهذا يظهر كذلك عند تمكن الإنسان مثلا من الأمن من الخوف، خاصة في الأنظمة الوضعية ونحو ذلك، تجد الإنسان إذا لم يكن له رقيبا يحاسبه في باطنه فإنه سيفعل شيئا في سره، كذلك من السرقة، كذلك الاختلاسات، كذلك أيضا من الإخلال بالنظام وغير هذا. لهذا جاءت الشريعة برعاية الأمرين، وما يتعلق بأمر السر كذلك أمر العلانية.
شيخنا، كأنني أفهم من فضيلتك أن الشريعة الإسلامية يعني هي شاملة للفرد وللجماعة وللدولة، كيف ترى ذلك؟ بارك الله فيك شيخنا.
ما يتعلق بشمولها، تجد أن الشريعة قد جاءت بضبط سياسة ولي الأمر، بضبط أيضا الرعية والعلاقة بينهما، وهذا أمر معلوم. لهذا جاءت الشريعة بتتميم أمر الولاية، وكذلك أيضا تتميم جانب القضاء وما يتعلق بالحكم بين الناس والقضاء بينهم، كذلك ما يتعلق أيضا بعلاقة الناس فيما بينهم في المعاملات الفردية بتعامل الطرفين أو أكثر، وذلك فيما يتعلق بالعقود في أمور البيوع، كذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الأنكحة والطلاق والعدد وغير ذلك التي يتعلق فيها طرفان ونحو ذلك. لهذا جاءت الشريعة بضبط هذا نظام الحياة نظاما ضبطا تاما، منها ما يستطيع الإنسان أن يقوم به من جهة التكليف بعينه، ومنها ما لا يقوم به إلا السلطان. لهذا جاءت خطابات متعددة متوجهة إلى فرد بعينه، وجاءت منها ما خطابات متوجهة إلى الناس كلهم. لهذا يقول العلماء إن الشريعة إنما جاءت متوجهة إلى على ثلاثة أنواع: نوع يتوجه إلى الأعيان على سبيل العموم، كل واحد من الأمة يتوجه إليه الخطاب في الشريعة وما يسمى بفروض الأعيان، ونوع يتوجه إلى العموم، ولكن إذا قام به بعض فإنما من يكفي فإنه يسقط عن الباقين، ونوع يتوجه إلى فرد لا يتوجه إلى غيره من بقية الأمة، وذلك كتوجيه الله الخطاب إلى السلطان، يتوجه الخطاب إليه من جهة عنايته برعيته، فإن خرج عن ذلك فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى، واضطرب الأمر من جهة سياسته وعلاقته مع تلك الرعية. ولهذا جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر من جهة السياسة، وكل له دور في هذا الجانب، من جهة الراعي في علاقته مع كذلك مع المرعي، وكذلك المرعي في علاقته أيضا مع الراعي، علاقة الرعية فيما بينهم، علاقة أيضا الولاة فيما بينهم إذا كانوا عمالا من جهة ما يتعلق بأمر المال، ما يتعلق من جهة تحكيم دين الله سبحانه وتعالى، من جهة أيضا ما يتعلق بثروات الناس وأموالهم، جاءت الشريعة بضبط هذا الأمر. لهذا لا تجد بابا من أبواب الحكم، ولا بابا أيضا من أبواب أمور المال، ولا أيضا ما يتعلق بتواضع الحاكم مع المحكوم، وكذلك أيضا من جهة المحكوم في تظلمه عند الحاكم، إلا وفي ذلك نص ظاهر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبقت الشريعة القوانين الوضعية، ولكن من أظهر وجوه الإشكال أن كثيرا من الحكام والنظم وكذلك أيضا من القانونيين إنما بعدوا عن الشريعة، أو ربما ادعى أقوام أنهم يطبقون الشريعة أو يمسكون بشيء من تعاليمها ويجعلون دستور الدولة الأول الإسلام، ثم من جهة التطبيق يخالفون ذلك، حتى أوجدوا نفرة عند بعض العامة ونحو ذلك، إذا كانت هذه الشريعة تعين المستبد على استبداده والظالم على ظلمه، وتجعل العالم مثلا يؤيد ذلك الظلم ويشرعه، يبدأون بالنفرة من الشريعة، وهذا يشارك فيه العالم السلطان من جهة تصوير هذه الشريعة بعدم التوضيح ونحو ذلك. ولهذا ينبغي أن يتجلى هذا الأمر للناس وضوحا من جهة عدم موافقة شريعة الله عز وجل لأمثال هذه الأفعال. ونجد أن كثيرا من الدول الإسلامية تجعل الدستور الرسمي لها هو الإسلام، وأن مرجعها هو الكتاب والسنة، ولكن تجد من جهة التطبيق أنهم يرتكبون كثيرا من الكبائر المناقضة لذلك الدستور. ومثل هذا يعطي نوعا من التشويه لدين الله عز وجل، ويشتد ذلك إذا وجد أحدا من أهل العلم ينسب أمثال تلك الأنظمة لدين الله سبحانه وتعالى، فضلا إذا أقروا شيئا من الاستبداد مما يتعلق بأمور أموال الناس، فيقع في ذلك اضطراب وسوء فهم وربما تمرد على الشريعة ومحبة الخلاص منها، خاصة إذا قارنوا ذلك بشيء من العدل الذي يشهدونه مثلا في أصحاب الدول الغربية في النظم الوضعية، فيرون الحقوق في أمور الأموال ونحو ذلك. نقول أنتم لم تجربوا الشريعة كما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما عدل في ذلك أئمة الإسلام من الخلفاء الراشدين وأمثالهم ممن جاء بعدهم، ولو نظرتم بما طبقوه ونحو ذلك فطبقه الولاة والسلاطين أو الملوك أو الأمراء أو الرؤساء في دولهم كما كانوا من غير تشهي في هذا، فإنهم يكونون من أهل الإصابة. الغرب إنما تمرد على الدين خشية أن يفسد الدين السياسة، لأن الدين مبدل. وأما بالنسبة للشرق إنما أبعدوا الدين عن السياسة. لماذا؟ لأنهم فاسدون يخافون أن يرتقي الدين لإفساد أهوائهم، ولهذا إنما فصلوا الدين عن جانب السياسة خشية أن يفسد ذلك الدين ويؤكر عليهم ذلك الصف، فأرادوا في ذلك أن يتمردوا ويشرعوا شيئا من دين الله عز وجل ما ليس منه. وهذا للأسف الشديد ربما يكون سكوتا من العامة، سكوتا من العلماء من بيان تلك الأخطاء والمظالم التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا، هل هناك ضوابط لتطبيق الشريعة مثل التدرج فيها وغير ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه الشريعة على سبيل التدرج، وما أنزل عليه الشريعة على سبيل الإجمال، وذلك حتى يتألف أو تتوطن نفوس الناس، وذلك كلما كان المجتمع بعيدا عن الشريعة فإنه ينبغي لصاحب الحكمة والروية أن يتدرج بالوصول إليهم. وأبعد الأشياء هي ما يتعلق بنقطة الشرك، فليس لإنسان أن يأتي إلى مشركين فيأتي ويعلمهم الدين جملة واحدة. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي معبد أن عبد الله بن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. وهنا مسألة هذا تشير إلى الترتيب في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، يعني بعد أن تنتظر الإجابة وتنظر إلى التطبيق انظر إلى ما يليه بعد ذلك. وهذا في الكفار الخلص بخلاف ما يتعلق بالبلدان الإسلامية التي استقر فيها الإسلام وهم عرفوا يطبقون الإسلام في حياتهم تاما، فما يبقى لديهم إلى تطبيق الشريعة. وهذا حينئذ نقول أن جانب التدرج في هذا ينظر فيه إلى الحال. ولهذا جاءت الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى تأليف الناس. دخول الرجل في الإسلام ولو كان مرتكبا لشيء من كبائر الذنوب نقول إن هذا من المطالب المهمة التي ينبغي للإنسان أن يتدرج فيها، ينظر في البوابة الأولى. إذا كان الإنسان مثلا في شرك يدخله إلى الإسلام ولو على الكبائر، ولا يجعل إقلاعه عن الكبائر حائلا عن دخوله للإسلام. ولهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شعبة عن قتادة أن نصر بن عاصم قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمراد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام ويؤمن بأن الصلوات خمس ولكنه يريد أن يصلي صلاتين ولا أن يلتزم بالخمس، نقول دخولك الإسلام مع إقرارك بأركان الإسلام عددا وإيمانك أيضا بأركان الإيمان فإنه أولى من بقائك على الوثنية. ولهذا نقول دخولك الإسلام بصلاتين أداء خير من بقائك على الكفر ولو صلى الإنسان إذا كان وثنيا. لهذا نقول إن مثل هذه الأمور من الأمور التي ينبغي الإنسان يتدرج فيها، وذلك كحال الإنسان إذا كان يدعو نصرانيا، وهذا النصراني مثلا لديه زوجة من أزواجه من غير النصراني من غير الكتابية كمشركة ونحو ذلك، وقال: إني أريد أن أدخل الإسلام، ولكن إذا أردت أن أدخل الإسلام فلا أستطيع أن أطلق زوجتي. نقول أدخل الإسلام، فدخولك الإسلام ولو بقيت زانيا خير من بقائك على الكفر ولو بنكاح. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان في داخل الإسلام ولو كان على كبيرة خير من الكافر ولو كان. ولهذا ننظر إلى مسائل التدرج وتأليف قلوب قلوب الناس على سبيل التدرج في هذا. ولو كانت الشريعة لدينا قد كملت قبل ذلك. وقد بعض الناس يقول أن الشريعة إنما جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرجا من جهة النزول، ولكن لما جاءت بين دفتي الكتاب الله وكذلك أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنطبقها تامة. وهذا أيضا من مواضع القصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بايع ذلك الرجل إنما هو بعد فرض الصلوات الخمس. لهذا نقول أن التدرج هو يعمله الإنسان خاصة في جوانب المشركين، أما جوانب المؤمنين ما استقر فيه الأمر كالدول الإسلامية التي المجتمعات الإسلامية تقيم الصلوات وأركان الإيمان، لم يبقى لديها إلا تلبية أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة حدوده. ولهذا تجد في أوائل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من أوائل ما نزل لديه ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالحدود. ولهذا في سورة البقرة الأحكام التي جاءت ما يتعلق بالقصاص وكذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الطلاق إنما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل الأمر، وذلك أنه في إشارة إلى أن دولة الإسلام إذا بدأت في بداية تكوينها من أول انضباط وأصول تلك الدولة أن تطبق فيها أحكام الله سبحانه وتعالى، وذلك مما يتعلق بجوانب الحدود وأولاها ما يتعلق بجوانب الحقوق المتبادلة فيما بينه، وذلك مما يتعلق بأمور القصاص في حدود السرقة ونحو ذلك. وهذه من أوائل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية نزلت في أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدود، باعتبار أن الحدود التي أول ما ينبغي أن يطبقها الإنسان ما يتعلق بحقوق الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق حدا وهو كان مسافرا عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى الطائف، كما روى ذلك محمد بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام حدا على رجل من بني ليث قتل رجلا آخر. وهذا فيه إشارة إلى أن ما يتعلق بحقوق الآدميين لا يظهر العدل في ذلك إلا بالإنصاف، ما يتعلق بحق الله المحض نحو ذلك إنما جاء بعد هذا الأمر. وهذا كل ينظر إليه بحسب تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه.
شيخنا، هل هناك موانع لتطبيق الشريعة؟ ولعل بعض العلمانيين والليبراليين يفرحون بهذه الموانع، فلو وضحت لنا هل فعلا هناك موانع لتطبيق الشريعة؟
أولا ما يتعلق بتطبيق الشريعة ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل إنما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم شريعته في الناس ضمنه، ولهذا يقول الله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأيضا في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وغيره ذلك من الآيات. وكذلك أيضا خطاب يتوجه إلى المحكومين أن لا يتحاكموا إلا إلى كلام الله وكلام رسوله، كما في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في مثل هذه الآيات في إشارة على وجوب التأكيد، وبين الله سبحانه وتعالى أن من أعظم وجوه العبادة هو تحكيم شريعة الله عز وجل في الناس. ولهذا يقول الله جل وعلا وأن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل الله عز وجل الحكم عبادة. إذا استقر هذا الأمر وتبين لدينا أن الأصل في ذلك أنه من الأمور القطعية ما وجد الإنسان إلى ذلك دولة يقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى، نقول ثمة في الشريعة أشياء يستثنى في ذلك قامت حد الله عز وجل على قضايا الأعيان لا على سبيل العموم، قضايا الأعيان لا على سبيل العموم، يعني للحاكم وللوالي أن يسقط حدا أو يرجئه في موضع من المواضع، وذلك لمصلحة راهمه أعظم من ذلك. من ذلك ما جاء عن بعض السلف مما يتعلق بتأجيل الحد أو تركه في حال كونهم في الغزو، وهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه البيهقي وغيره، وكذلك ابن أبي شيبة من حديث مكحول عن عمر، وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، جاء من طرق متعددة عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه في رجل قد شرب الخمر في الغزو فقال لا تقيم عليه الحد حتى لا تأخذه الحمية فيلحق بالمشركين. فنقول حينئذ في مثل هذه الظروف إذا كان مثلا أناس مثلا لم تستقر لهم كيان ولا يوجد مثلا سلطان أو مثلا الوضع هش ولين ونحو ذلك، له في أن يسقط مثلا قضايا جزئية خشية أن يكون ثمة أذية عامة أو ضرر عام، وذلك أن بعض الناس مثلا إذا كانوا في الغزو فخرج هذا الرجل وتسلل إلى تلك الأمة ربما أخبر بأحوال المسلمين فأبيدوا في مثل هذه الأحوال. ولهذا نقول إن الأصل في ذلك هو إحكام دين الله سبحانه وتعالى، ولكن في أمثال ظروف للإنسان أن ينزلها في بعض القضايا. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى مسألة تأخير الحدود، وبعضهم ذهب إلى إلغائها في أمثال هذا الظرف على قضايا أعيان، وهذا قد جاء عن الإمام مالك وكذلك جاء عن أبي حنيفة، وروي أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وجاء هذا عن عمر الخطاب وحذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن في مثل هذه الأحوال في قضايا الأعيان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر بن الخطاب في إقامة الحد على عبد الله بن أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بعض الناس للأسف الشديد ينظر إلى قضايا الأعيان ويجعلها أصلا أن لا يقيم دين الله عز وجل على العموم. نقول هذه قضايا أعيان، ولهذا لا يسوغ لنا أن نقول لشخص لا يقيم حد الله عز وجل على جميع الأمة ويستدل بقضية معينة، وهذا هو إخراج عن النص، إخراج للنص عن سياقه، وإنما نزل عن قضية معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود باعتبار أن الحدود ليست حقا متمحضا لذات الحاكم، أو حقا متمحضا مثلا للدستور أو نحو ذلك. ولهذا نقول إن الحدود ما يتعلق بإقامة الحدود، حد القصاص بأنواعه، كذلك أيضا ما يتعلق بالسرقة، ما يتعلق بحد الزاني وشارب الخمر ونحو ذلك، هذا يتعلق بأمن الناس، وكذلك بتر وقطع وسائل الإفساد في الأرض.
إذن شيخنا لابد من تطبيق الشريعة، ويجب تطبيق الشريعة في الجملة، ولكن للوالي أو للحاكم في بعض قضايا الأعيان قضايا خاصة أن يرجع أو يؤجل أو يلغي هذا الحد، ليس كذلك شيخنا؟
نعم، في مثل قضايا الأعيان، لكن ينبغي أن نعلم أنه يوجد من يتذرع بقضايا الأعيان لإلغاء الشريعة بكاملها، ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. وإذا كان الحاكم يقيم حدود الله عز وجل عموما ووردت قضايا أعيان، فله أن يسقطها إذا رأى في ذلك مصلحة عامة.
شيخنا، الحاكم ولي الأمر، يعني في ضجيج كبير جدا في بلادنا حول هذا المصطلح وهذا المفهوم، البعض يجعله أميرا للمؤمنين والبعض يكفره، وهناك خلط كبير جدا. أريد أن أعلم، بارك الله فيك، ما هو ضوابط أو ما معنى ولي الأمر، أو ما هي واجبات ولي الأمر، أو بمعنى أدق، حقوق الراعي على الرعية وحقوق الرعية على الراعي؟
ما يتعلق بولي الأمر، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله عز وجل ما ذكر ولي الأمر على سبيل الإطلاق، وإنما قال ولي الأمر منكم، يعني أنه منكم لا من غيركم. وكلمة منا ينبغي أن نعلم أنه يكون من أهل الإيمان وأهل الإسلام، لا يكون من غيرهم، فكل من لا ينتسب إليهم بدينهم ولا يصح إسلامه فإنه لا يمكن أن ينسب إليه تلك الولاية، باعتبار أن ولي الأمر هو من المصطلحات الشرعية. المصطلحات الشرعية ينبغي أن يؤخذ وصفها وكذلك شرطها وكذلك أيضا انتفاع الموانع من المشرع الذي أسبغ ذلك الاسم، وليس إنما هو لكلام الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل ذلك منكم. وكذلك ربما يستانس أيضا في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل في مسألة الوصية، قال: أو آخران من غيركم. قد جاء عن عامر بن شرحيل الشعبي قال: من غيركم، قال: من غير المصلي. يعني أن من لم يصلي ولم يؤدي الصلاة ولم يشهد له بذلك سواء سرا أو علانية أنه ليس من أمة الإسلام، ولهذا لا ينطبق عليه ذلك الأمر. ولا يجوز لمسلم أن يعقد بيعة على سلطان لا يؤدي الصلاة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقام فيكم الصلاة. ولهذا نقول إن الصلاة هي المانع بين المنابذة للسلطان، ولكن نقول إن مسألة المنابذة بين الرعية والراعي هي مرتبطة أيضا بالمصلحة، بورود المصلحة في ذلك إذا كان بإمكانهم من عدم ورود مفسدة عامة. وأما إذا كان لا يتحقق فيه وصف الولاية، فنقول حينئذ أنه لا يصبح ولي أمر للمسلمين، ولكن من جهة ما يتعلق بمصالح الناس من أمور الرعية ونظامهم، ما يتعلق بنظام البلديات وكذلك نظام المرور ومصالح التجارة ونحو ذلك،
يعني ولي أمر إداري مثلا،
يعني ما يتعلق بالأمور الإدارية، لا يطاع تعبدا وتدينا، فليس في عنق بيعة، وإنما يقال أن في مثل هذه العلاقة التي تكون إنما هي لصالح الناس، وينضبط في هذا النظام لصالح البشر لا لصالحه. ولهذا نقول إن الوالي من جهة الحقيقة أن من توفرت فيه الشروط الشرعية، والشروط الشرعية يشير إليها العلماء في أمور متعددة، وقد جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال. ينبغي أن نعلم أن الوالي الذي لا يتحقق فيه ذلك الوصف فإنه يسلب. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يشار إليها في مسألة ولي الأمر، أن الأصل في الشريعة في إطلاق ولي الأمر أنه يطلق على السلطان العالم على السلطان العالم، ولهذا الله عز وجل ذكر وقال إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم العلمه الذين يستنبطونه. نعم. يعني أن ولي الأمر الذي لا يستنبط من النصوص وليس لديه أهلية ونحو ذلك في هذا أنه لا يتحقق مثل هذا الوصف. ولهذا قد ذكر غير واحد من المفسرين كما جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن مجاهد بن جابر في ذكره في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال هم العلماء. ولهذا نعلم أن السلطان إذا كان ناقصا في أهلية العلم فإنه يقصر في جانب حق الولاية بحسب قصوره في هذا الباب. ولهذا نقول إن السلف الصالح من الصحابة وكذلك من الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة وكذلك أيضا من جاء بعدهم كانوا أصحاب سلطان وكذلك أصحاب أيضا أصحاب علم ويميزون في هذا. ولهذا تجد الخلفاء الراشدين هم الذين يصلون في الناس الصلوات ويصلون فيهم الجمعة وامتد هذا أيضا إلى ما بعدهم بقرون طويلة فأصبحوا مع الناس حتى في أمر دينهم. جاء انفكاك بعد ذلك بين جانب السلطة وجانب العلم فأصبح العالم في ذلك منزويا ولا يخرج إلى الناس باعتبار أن علمه إنما هو خاص وليس له من أمر الولاية. وكذلك أيضا السلطان انفرد بمجموع المعنى الذي جاء واستأثر بذلك المعنى الذي جاء في الشريعة فأصبح خلط لدى الناس في هذا الباب. فظن العالم أن مثل هذا الأمر لا يعني من جهة توجيه الناس. لهذا نقول إن العالم شريك للسلطان ببيان الحق وحكم الله عز وجل وإن لم يباشر الإلزام. ومعنى أنه شريك في ذلك أنه يبين حكم الله ويبين فساد القول الذي يخالف وأمر الله. ولهذا آلية الاستنباط هي موجودة لدى العالم سواء كان سلطانا أو ليس بسلطان فعليه أن يبين حكم الله الذي يخالفه السلطان ويخالفه العامة. فإذا قال قولا يخالف أمر الله عز وجل فعليه أن يبين أن هذا الأمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك بقدر الحال. إذا كان مثلا مخالفة أمر الله عن طريق المعاندة والمكابرة والتشريع فيبين ذلك وإذا كان مثلا بحسن ظن يكون ذلك بشيء من اللين حتى لا يكون في ذلك فتنة. وهذه كل مسألة تقدر بقدرها. ولهذا نقول ينبغي للعلماء أن يدركوا دورهم وكذلك في هذا الزمن خاصة من جهة حق الولاية التي وهبهم الله عز وجل إياها والشراكة في مثل هذا الأمر. كذلك ينبغي للسلطان أن يتقي الله وأن يعلم أن حق الله عز وجل الذي أعطاه إياه قد قصر في جانب تحصيله وهو في فهم دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الزمن المتأخر نحن لا نعاني من قصور ولاة الأمر في معرفة الإسلام بل نعاني من قصور ولاة الأمر في تطبيق الإسلام في أنفسهم من جهة أداء الصلاة وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. فهم لم يقصروا في العلم فيكون من عامة الناس بل قصروا في العلم وكذلك قصروا في العمل بل منهم من لا ينتسب أيضا للأسف الشديد للإسلام بل ربما لا يفتخر بالانتماء إليه عافانا الله وإياكم من ذلك.
أمين. شيخنا بارك الله فيك. يعني لو في أحد الأخوة أو أحد المسلمين موجود في بلاد الغرب كيف يعتبر هذا الحاكم الغربي الذي يعني هو غير مسلم أصلا؟ هل يعني يعتبر ولي أمر إداري مثلا أو ماذا يفعل معه؟
ولاية الأمر هي مصطلح شرعي ينبغي أن نأخذه عليه لأنه إذا ثبت هذا المصطلح فله لوازم وذلك من لوازمه البيعة وكذلك لوازمه الطاعة ونحو ذلك. من الأمور المهمة التي ينبغي أن نشير إليها ما يتعلق في الأقليات ووجود بعض المسلمين وأفراد في بعض بلدان الغرب أن نقول أن الأصل في البلدان أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد حاكمها كافر يحكم بغير دين الله سبحانه وتعالى وينتشر في ذلك الكفر والفسوق ينتشر في ذلك الكفر بمعنى أن الكفر يكون هو الغالب في هذه الدولة. وهذا ربما يتعذر مثلا في زماننا مثلا تجد مثلا في أوروبا وتجد مثلا في أمريكا مسلمون بالملايين ولا يجدون دولة تؤويهم من دول الإسلام لو أرادوا. فنقول في مثل هذه الأمور لها ظروف خاصة. وكذلك أيضا ربما نشير إلى معنى وهو أنه في بعض البلدان في أوروبا تجد مثلا قرى أو مناطق يوجد فيها المسلمون أغلبية في مثل هذا الأمر. لهذا نقول ليس في أعناقهم من جهة البيعة الشرعية لحاكم ليس من أهل الإسلام. ولكن ما يتعلق بنظام الناس وهو الحكم الإداري وهو النظم التي تتعلق بأمور التجارة بأمور المرور حق الأمور المال العام ومصالح الناس ونحو ذلك يطاع في ذلك باعتبار صالح نظام الناس. أما أن يكون في عنقه بيعة لغير المسلم هذا من الأمور العظائم بل لا يجوز للإنسان أن يجعل في عنقه بيعة. ولكن من جهة إدارة شأنه وشأن الناس ينضبط في هذا الأمر لأن ذلك فيه صالحا لنفسه وكذلك أيضا صالحا للناس ولا يجوز له أيضا أن يعتدي على حق غيره باعتبار أن غيره هو من أهل الكفر والمخالفة بل يقوم بإنصاف الناس في حق مالهم والعدل معهم، وهذا من الأمور التي أوجب الله عز وجل فيها العدل للناس ولو كانوا من غير ملة الإسلام.
نعم شيخنا، نحن الآن في مصر بارك الله فيك نعمل في هذه الفترة على وضع دستور جديد للدولة، هل هناك من وجهة نظر فضيلتك ضوابط معينة لوضع الدستور؟
ما يتعلق بالدساتير، دستور الأمة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ينبغي أن أشير إلى مسألة مهمة، إذا علمنا أن الله أمر نبيه أن يحكم فيهم بما أنزل الله، من ماذا حذره؟ واحذرهم أن يفتنوك. الخطاب يتوجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمقام النبوة والعصمة والديانة وعلو المنزلة، بل هو سيد أولي العزم وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر الصحيح، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد، وآدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. وهذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المنزلة، يحذره الله عز وجل من أن يفتنه أحد عن حكم الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني عن بعض الشريعة. لهذا نقول إن الذين يتوجهون إلى تحكيم دين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحذروا من أن يفتنوا في هذا الباب، ومعنى الفتنة في ذلك أن يحذروا من أن يفتنوا بشيء من الخلخلة أو إذابة شيء من الأحكام الظاهرة من دين الله سبحانه وتعالى، خاصة في دولة إسلامية قد استقر فيها العلم وانتشرت فيها الديانة، وإن كانت قد قوي عليها وحمي عليها التغريب لعقود طويلة وتراكم عليها ذلك وظهر في ذلك معالم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إن الإسلام ظاهر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعلم ومعالمه، فكذلك أيضا طلاب العلم وحلق العلم منتشرة في كل مكان، والقرآن أيضا حاضر في الصدور وحاضر أيضا من جهة أعمال الناس، فليس بلدا مغتربا بحيث الإنسان يقوم بالتدرج فيه، فهو بلد يتشوف إلى الإسلام. ولهذا ننظر إلى مسألة ما يتعلق باختيار الناس لخير الناس بمجالس الشعب، وكذلك أيضا الشورى البرلمانات ونحو ذلك، هذا فيه إشارة إلى تعطش الناس لدين الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن التسويف في مسائل أو التوهم أنهم مما ينبغي أن يتنازلوا عن شيء مما أمره الله عز وجل فيه، نقول إن هذا من الوهم. ولهذا إذا كان الخطاب توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير: واحذرهم أن يفتنوه، إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ منزلة من جهة العلم والديانة ربما يفتن بقرب من حوله، إما بترهيبه أو بالتسويل لديه أو ببيان شيء من العبارات اللينة بشيء من أن هذا هو الأصلح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذره ربه بذلك، فينبغي أن يحذر الإنسان وأن يتوجه إليه الخطاب في ذلك أظهر. ولهذا نقول إنه يتأكد على الإخوة في مصر في مجلس الشعب ألا يحاب أحدا في مسائل القطعيات، وخاصة مما أمر الله عز وجل به قطعا ما يتعلق بأحكام الشريعة الظاهرة. نعم للإنسان أن يؤجل شيئا لا أن يلغيه في موضع من المواضع، في جزئية معينة، في صورة أو مثلا في أسلوب أو في عبارة أو نحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري الناس وكذلك أيضا يهتم بمصالحهم. كذلك أيضا ثمة رسالة فيما يتعلق بالعناية بشأن الناس ومصالحهم. كثير من الناس يظن أن جانب الشريعة إنما هو إقامة حدود وإشهار سيف وإظهار سياط، فليست هذه الشريعة مجردة، بل إن الشريعة هي أوسع من ذلك. الشريعة هي أوسع ما يتعلق بالعناية بمال الناس ومصالحهم، وكذلك أيضا رعايتهم ودفع الظلم عنهم قدر وسع الإنسان وإمكانه. النبي صلى الله عليه وسلم مع زهده بمال الناس لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام زاهدا بدفع المظالم عن الناس. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الوالي وكذلك أيضا العالم ينبغي أن يفرق بين حث الشارع له عن أن يزهد في الدنيا بنفسه، وبين أن يزهد عن دنيا الناس لحظ أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كان يضطجع ربما على حصير يؤثر عليه في جنبه، والدنيا عرضت عليه كلها ومع ذلك ما أقبل عليها، ولكن حينما يأتيه أحد من الناس قد ظلم بدينار أو درهم قام النبي عليه الصلاة والسلام وثار في ذلك، لأن هذا الأمر يتعلق بالناس لا بذاته. ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث عائشة لما جاءته بريرة في قضية مظلمتها حينما كتبها أهلها، قام النبي عليه الصلاة والسلام على منبره وهي قضية أمه من الإماء، فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، يعني ضبط أموال الناس في أمور البيع وكذلك مسائل الغش ومسائل الرشوة هذه من المصالح المهمة، وهذا فيه وصول إلى تمام العدل، ووصول أيضا إلى قلوب الناس أن يعلموا أن الشريعة ليست هي مجرد إنزال عقوبة على مخالف، بل هي أيضا رعاية لمصالحهم في أمر أموالهم، وكذلك أيضا رعاية شأنهم في ورود الظلم. إذا ظلم الإنسان في ماله، في وظيفته، في كذلك أيضا في شأنه، في مركبته، في ولده، في تعليمه، في حقه، في ذاته، أن ينتصر له، وهذا الانتصار اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا من عناية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ما جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو إن الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت. وهذه أمة من الإمة، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء حاجته. ولهذا ينبغي لأعضاء مجلس الشعب، مسائل البرلمان أو الرئيس، إذا وجد ولو من أصغر الناس له قضية حق في أمور المال، أن لا يتكبر، بل أن يتنزل إلى قضاء ذلك ولو كان رجلا من سادة الناس، من عمال الشوارع أو الطرقات ونحو ذلك، وأن هذا من أمور التكليف التي جعلها الله عز وجل عليه، وهي شيء من أحكام الشريعة وتطبيقها التي أمر الله عز وجل بها، كما أمر الله سبحانه وتعالى بجانب إقامة الحدود فيها. وتلك وإن كانت تتباين من جهة المراتب، إلا أنها من أمور التكليف. فالرحمة بالخلق والوفاء بالعهد هذه من الأمور المهمة، وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره في كتاب المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمة من قريش قال ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فإن لم يفعلوا فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من الأمور المهمة أيضا أن الشريعة جاءت أيضا حتى في أصحاب الولاية ألا يستأثروا بالمال، وأنه حتى لو كانوا مثلا يتولوا ولايات ويعجزون مثلا عن التفرغ بتكسب العيش لهم أمور محدودة. قد جاء عند أبي داود في كتابه السنن بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل شيء من عمل لنا عملا ولم يكن له زوجة فليتخذ زوجة، ولم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، وإذا لم يكن له خادم فليتخذ خادما، ومن أخذ فوق ذلك فهو غال أو سارق. يعني أن الإنسان في مثل هذا تهبه الدولة مصروفا لزوجته، وتهبه مركبة، وتهبه خادما، وتهبه أيضا مسكنا يؤويه، فإن زاد عن ذلك فإن هذا من الظلم. ولهذا نقول إنما يتعلق بأمور المنح والإقطاعات والأراضي الشاسعة التي يأخذها أولئك باعتبار أن ذلك حقا، نقول هذا من أظهر الظلم الذي لا يجوز للإنسان أن يعطى لحظ نفسه ويكون ذلك ضارا بحق الرعية، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في أولئك في الشعوب، وكذلك أيضا من الضوابط التي جعلها الله عز وجل مرعية في جانب حق الحاكم بالنسبة للمحكوم، وأنه إنما هو مكلف وليس مشرف بأمثال هذه الولايات.
بارك الله فيكم معنا. نعم. صلى الله. هل أبو عبد الله ما زال معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم أحبك في الله.
الله
ربنا يبارك فيك ومرحبا بضيفك الكريم. والله يعني ما شاء الله لا فض فوك سيدي، وأجاب على أشياء كثيرة مما كنت سأسأل عنه. ربنا يبارك في عمره ويحفظه.
آمين.
ويبارك فيه وينفع به.
آمين.
سيدي نحن في مصر بفضل الله عز وجل اختار الناس الإسلام ممثلا في الأعضاء أو المترشحين الإسلاميين إخوانا كانوا أو سلفيين، فهل لأحد يعني أسأل فضيلة العالم الشيخ الجليل، هل لأحد أن يقفز على اختيار الناس إن كان مجلسا شعب يعني أو جماعة بعينها أو قيادات، أن يقفز على إرادة الشعب أو يقول ليس هذا مثلا وقتا مناسبا؟ يعني أما يعني الله تعالى جعل الشرع، هل الإسلام وشرع الله ودين الله يصلح لكل زمان وكل مكان أم لا؟ وهل لأحد أيا كان مجلس شعب أو مجلس رئاسي أو مجلس استشاري أو مجلس محلي أو مجلس عسكري أو أيا كان المجلس ليقفز على إرادة الشعب؟ وجزاكم الله خيرا
فيك.
وربنا ينفع بكم يا رب العالمين.
آمين. بارك الله فيك وأحبك الله يا أستاذنا أبو عبد الله. شيخنا الأخ الكريم سأل هل أحد أن يغير إرادة الشعب لما اختار الإسلاميين؟ وأنا أريد أن أضيف شيء بسيط، هل لمن اخترناهم من الإسلاميين هل لهم أولا الإسلاميين أن يغيروا ما اخترناهم له ثم من غيرهم؟ بارك الله فيك.
ينبغي أن نشير إلى ما يتعلق بإرادة الله قبل إرادة الشعوب، لأن الله عز وجل له إرادة. الله عز وجل أراد بالناس اليسر لهذا يقول الله عز وجل في كتاب العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل أنزل هذه الشريعة وهي يسر وسماحة ولي في الناس لو طبقوها كما أراد الله عز وجل. وأما إذا اجتمعت إرادة الله مع إرادة الناس فلا شك أن المعتدي على ذلك أنه ناقص الأهلية من جهة العقل وناقص الأهلية من جهة النقل، لا من جهة الدساتير الوضعية الغربية التي تدعو إلى الديمقراطية وكذلك أنظمة البرلمانات والنظر في الكلام الأكثرية والأغلبية، ولا من جهة تطبيق الشريعة، فهؤلاء قد خرموا الأمرين. ثمة أمر ينبغي أن نشير إليه، أن في مثل هذه الثورات وحمية الناس في لدين الله سبحانه وتعالى وكذلك رغبتهم مع شدة وطأة التغريب وكذلك أيضا محاولة طمس معالم الإسلام لعقود طويلة جدا، أنهم مع ذلك توجهوا إلى الإسلام واختاروا. في هذا جملة من الرسائل، أن الذين كانوا في السابق يحاولون أن يجعلوا صراع الأنظمة إنما هو صراع مع إسلاميين أو مع دعاة أو مع مشايخ أو نحو ذلك، أنهم إنما يخلقون وهما ليحصروا الهجوم على أفراد معينين. إذا كان ذلك الصراع إنما هو وهم، وإنما هي حقيقة إرادة الشعوب، وأن الأغلبية الصامتة التي يدندن عليها كثير من الناس أن الأغلبية الصامتة إنما هي تخالف أولئك ويستنكرون ذلك ويحاولون أن يروجوا لهذه بالإعلام الذي يشيرون إليه أن الناس لا تريد مثل هذا الأمر وأن مثل هذا الأمر إنما هو نشاز. لهذا نقول إن مثل هذا إنه نوع من إرهاب الناس وصدهم عن مراد الله سبحانه وتعالى. حينما تجتمع إرادة الله عز وجل ورغبة الناس في ذلك، لا يسوغ الإنسان مهما كان وبلغ عدوا لدين الله عز وجل أن يكره الناس على ترك الأمرين. وأما ما يتعلق بأمر المسلمين، ينبغي أن يعلموا أنهم إذا ظهر لهم أن الله عز وجل أراد شيئا ليس لهم أن يكون لهم الخيار من أمرهم، فلا يختاروا يقول لدينا خيارين. لهذا اجتمع هذا الأمر للناس، هو إرادة الله سبحانه وتعالى وكذلك ما اختاره الشعب، لا من جهة أنظمة الغرب ولا من جهة رغبة المسلمين بدينهم. نقول حينئذ إن مثل هذا ينبغي أن يحذر الإنسان، وقام التكليف على القائمين على أمور الشريعة سواء من علماء أو مرجعيات أو ما يتعلق أيضا مجالس الشعب أو كذلك أيضا بسلطة تشريعية وغير ذلك، قامت عليهم الحجج واجتمعت. فلو قال الإنسان إن الله عز وجل أمرنا بتطبيق الشريعة ولكن نواجه ضغوطا من الناس غلبت علينا أنهم لا يريدون دين الله سبحانه وتعالى، لكان ربما أن يقبل بعض القول الذي يقولون به. وكيف وقد اجتمع رغبة الناس في مثل هذا الأمر، فنقول إن أمثال هذه الحجج لا شك أنها من تلبيس الشيطان. وأقول لكثير من إخواننا الذين ربما يحاولون أن يذيبوا أمثال هذه الدعوة أو يتمسكوا بكثير من الحجج، نقول: ما عصي الله إلا بتأويل، وإبليس ما نزل وهبط من السماء إلا بشيء من التأويل، كذلك كفار قريش، بل إن فرعون بشيء من التأويل والتسويق والتسويف أو تقديم شيء من حظوظ النفس. البدع والطوائف والضلال التي نشأت في الإسلام في مسائل الاعتقاد ما ظلت في هذا الباب إلا بشيء من التأويل. ولهذا نقول إن هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يجعل نفسه في مقام الخطاب في قول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله عز وجل وجه الخطاب إلى رسول الله، فكيف يكون حالك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم الله عز وجل منه وحذره من ذلك؟ وهذا التحذير إنما توجه لرسول الله، يعني أن النفوس ربما تكون مستعدة لضغوط الناس، فإذا كان هذا ربما كان نافذا لولا تثبيت الله عز وجل لنبيه، فكيف بغير نقول أنه ينبغي لهم أن يثبتوا، وخاصة في مصر نقول إن هذه الدولة هي قلب الإسلام النابض، وكذلك أيضا هي المثال الحي في نشر العلم والخير والدعوة، وهي أيضا من أراد أن ينظر إليها من جهة الثروات ومن جهة الثروة البشرية من جهة عدد الناس وكذلك أيضا من جهة المعرفة والعلم، الناس يتوجهون إليها، وهي المثال. لو نجح فإنه تفشل مخططات التغريب وكذلك مخططات الاستعمار الفكري ونحو ذلك، ولهذا يجتمعون بقدهم وقديدهم من جهة إرهاب الداخل وإرهاب الخارج. نقول إنما هي مرحلة يسيرة يخرج الله عز وجل بعدها الناس إلى بر الأمان. نعم لهم أن يأخذوا ببعض السياسات أو بعض مثلا التولية في بعض الأمور، لكن ليس لهم أن ينحوا أو يعلنوا التنحية لشريعة الله عز وجل أو يقولوا ليس بوقتها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفتح مكة والناس عن أطرافه وعن يمينه وشماله، بل كان المنافقون أيضا حوله في المدينة في أطراف المدينة وأيضا بين أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، بل نفاق خطير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث حذيفة قال في أصحابي 12 منافقا 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مع ذلك ابتدأ النبي في أوائل قدومه عليه الصلاة والسلام بالإتيان بأحكام الشريعة، فهذا دليل على أهمية هذا الأمر وعبء التكليف فيه، وأن هذا من أعظم الرسائل. ولهذا أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، فإن الله عز وجل إذا علم منكم تلك العزيمة وفقكم وأعانكم وسددكم أن أنتم خرجتم من رحم أزمة عظيمة، فهذا الخروج وهذا الانتصار انتصار المظلوم على الظالم ليس ما يأتي هو بأصعب مما مضى، نقول إنه ما يأتي هو من الأمور السهلة، وأدعو لهم بالتوفيق والإعانة والسداد.
بارك الله فيكم. شيخنا، مصطلح الديمقراطية كثر جدا يعني الكلام حوله، هل يعني في الديمقراطية هل في الشورى شيء أقل مما هو في الديمقراطية والفرق بينهم؟ بارك الله فيك. الله
يحفظك. النظريات العقلية تقول أن المادة النظامية أو كذلك أيضا الدستور الذي يؤول بنقضه بنفسه أن هذا من الدساتير أو من الأنظمة الباطلة، ولهذا من الإشكالات لدى أصحاب النظم الديمقراطية أنهم يحاولوا فرض الديمقراطية بعينها. ولهذا لو جعلنا الديمقراطية في كتاب وقلنا هذا نظام الديمقراطية، وجعلنا الإسلام في كتاب ثم جعلنا انتخابا عليه على نظام الديمقراطية، فوجدنا أن الناس لم يختاروا الديمقراطية، نكون حينئذ الناس بنظام الديمقراطية نحو الديمقراطية، ولكنهم لا يريدون تنحية كتاب الله ثم ادخل إلى الديمقراطية ثم بعد ذلك طبق الديمقراطية، إذن هم لا يجعلونها خيارا. نعم. فهم كما أنهم يفرضون الديمقراطية على الناس بسائر أنظمتها، كذلك أيضا يفرضون ما ينبغي أن يفرض أهل الإسلام كتاب الله سبحانه وتعالى. الديمقراطية من جهة النظر إلى الأغلبية ونحو ذلك ينبغي أن نعلم أن يكترفها جملة من الإشكالات. بعض الناس يقولون إن إرادة الناس ورغبتهم ينبغي أن نغلبها. نقول إن نفوس الناس يطرأ عليها شيء من الانحراف، وليس بذلك يوجد مثلا بعد الدول الإسلامية الفطرة في ذلك مستقيمة، والأخذ بالأغلبية برأي الأغلبية من الأمور الحسنة، لكن الديمقراطية لا تتعرض لأشياء من هذه الأشياء، ما يتعلق بحرية الفرد وكذلك أيضا ما يتعلق بالملكية. لهذا إذا قلنا أن الديمقراطية هي تتعلق بجانب الاثنين فصاعدا في علاقة الاثنين مع بعضهم فما زاد، وأما علاقة الفرد في نفسه إذا كان الإنسان مثلا في نفسه يريد مثلا على سبيل المثال أن يغير جنسه أو كذلك أيضا أن يقوم مثلا بفاحشة الزنا مع آخر على سبيل التراضي، هذه الديمقراطية لا تمس مثل هذه الأمور باعتبار أن هذا خارج عن مسائل النظام العام. فالديمقراطية تتعلق بنظام العام لا تتعلق بحريات الأفراد. كذلك أيضا ما يتعلق بالملكيات كملك الإنسان مثل للخمر أو ملك الإنسان مثل لشيء من الأمور المحرمة، فيقول هذا من حقه في ذاته. ولهذا نقول إن الديمقراطية في مسألة أخذ الناس في أغلب رأيهم للناس ما يتعلق في شأن دنياهم من جهة نظم الحياة، من جهة ما لم يأتي فيه نص، من جهة أمور تنظيم السكن، من جهة تنظيم أمور الزراعة، كذلك أيضا ما يتعلق بإجازات العمل والنظم، من جهة أيضا سلالم الرواتب وطريقة أيضا ساعات العمل بجهة ليلا أو نهارا، هذا للإنسان في ذلك أن يضع في ذلك نظر وغلبية الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال أنتم أدرى وأعلم بأمور دنياكم، يعني ما يتعلق بأمر الدنيا للناس أن يأخذوا في ذلك ولو رأي الأغلبية أو يطبقوا مثل هذا النظام. لكن الإشكال في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان كفار قريش الأغلبية لا يريدون محمد عليه الصلاة والسلام، هل مثل هذا الأمر نقول أن الأغلبية في ذلك أن نأخذ ما يكون عليه كفار قريش؟ الله عز وجل قد بين أن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يفقهون. لهذا مثل هذه الأمور بعض الفطر تتبدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي جاء نبي بعده. معنى السياسة أن كحال الناس الذين يسيرون في طريق، هؤلاء الطريق ربما يميلون عن الصراط المستقيم، يأتي نبي ويقوم بتوجيه هذا الطريق حتى لا ينحرف، فإذا طال بهم الأمد يقومون بالانحراف. الله سبحانه وتعالى يرى الخلق من السماء، وأما بالنسبة للناس فلا ينظرون إلى أحوالهم. قصر النظر لدى الناس هو من مواضع الإشكال. ولهذا نقول الإنسان حينما يكون مثلا في طائرة يرى طريقا ممتدا يراه ملتويا، الإنسان حينما يكون سالكا للطريق في سيارته لا يرى ذلك الالتواء. ولهذا الله عز وجل يشرع تلك الشريعة للناس ويعلم ويدرك ما لا يدركون، وهذا في حال البشر إذا أدرك الإنسان، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نقول للإنسان في ذاته أنت أنت تدرك ما وتعلم من حالك ما تستقبله في يوم أو يومين، لكن ما يتعلق بنظام البشر يجب عليك أن تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا نتكلم إن شاء الله عن يعني نظرة الإسلام حول حقوق الإنسان، ولكن معنا اتصال من الأخ النائب الأستاذ عصام محمود، وهو نائب عن حزب النور في البرلمان المصري وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. السلام عليكم أستاذ عصام.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا حبيبي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
إزاي الحال؟ عاملين إيه؟
حياك الله أستاذ عصام، تفضل. الله يحفظك.
الله يكرمك. عليك الله يبارك.
الله يبارك فيك.
والله إحنا رحنا النهاردة في لجنة حقوق الإنسان، زرنا تقريبا 4 سجون، المزرعة والملحق المزرعة والعقرب اللي هو مسمى شديد الحراسة وإليمان ترى. فقابلنا في المزرعة فتحي سرور، احنا ما نقوش طبعا ولكن هو كان في سجن المزرعة، فتحي سرور ونظيف طبعا هم رفضوا ان هم يقابلونا. فاتكلمنا مع واحد اسمه رجب هلال حميدة المتهم في موقعة الجمل. طبعا اتكلمت معاه شويه وبعد كده توجهنا لملحق المزرعه، كان في جمال مبارك وعلاء مبارك وجيرانا واحمد المغربي. فطبعا جينا اتكلمنا علشان نتكلم مع جمال مبارك، رفض ان هو يتكلم معانا. توجهنا ان احنا نتكلم مع علاء مبارك، في الاول هو ما ردش. بعد كده طرقنا عليه الباب ثاني، باب الزنزانه، طبعا كل زنزانه مكتوب عليها اسم المجنون اللي جوه. فده احنا نطرق الباب تاني عليه فرد، فطلع. فاول لما طلع طبعا يعني سلم علينا سلام حار، فبدلنا السلام طبعا، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فبدأت اسأله حضرتك محتاج حاجة؟ احنا جايين لاي شيء يعني، اقصد ان انا اقول احنا جايين للتشفي او غيره، ولكن جايين احنا جايين من لجنة حقوق الانسان مجلس الشعب. قلت له انت محتاج شيء؟ فهو الراجل قال انا مش محتاج حاجة، ولكن هو كان محتاج موضوع التريض شوية، لأن هو بقاله فترة قاعد في الزنزانة يعني مش بيتحرك إلا في الساحة اللي هي قدام السجن. تعاوز إن هو
أستاذ عصام، فضيلة الشيخ عبد العزيز أسألك بعض الأسئلة، ممكن تكون مع الشيخ الله يحفظك؟ تفضل الشيخ.
أيوة تفضل.
الأستاذ عصام، ذكرت أنك زرت سجن المزرعة وذكرت أيضا أنك زرت بعض السجناء. أسأل عن بعض الرموز الذين زرتهم وهو جمال وعلى، هل زنازينهم هي كزنازين غيرهم من الناس أم يختلفون عن غيرهم؟
لا، هي كلها زنازين واحدة، مش أي اختلاف خالص.
ولا يعطون نصيبا يختلف عن غيرهم من الناس؟
لا لا، إلا بس إن هو فتح سرور كان هو قاعد بس في زنزانة كبيرة شوية، لأن هو قاعد كان قاعد معاه ثلاثة.
إذا هذا إن شاء الله يكون من أمور العدل في مثل هذا أن يستووا بغيرهم، وكذلك أيضا في مثل هذه الأمور هي من المسؤوليات أن الناس في أخطائهم يعاملون واحدا ولو كان لهم شيء من التاريخ الماضي ونحو ذلك، أن يعاملوا بمثل غيرهم، ولا يحاب أحد دون أحد ولا يرفع أحد في عقوبة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه.
أستاذ عصام، أعجب ما رأيته اليوم الله يحفظك.
والله أعجب ما رأيته اليوم بعض الشباب المسجونين ظلما وعدوانا، يعني بعض الشباب لما جيت سألته عن أحواله في السجن عامل إيه، فطبعا هو استهبل وكاد إن هو يبكي، وقال لي إن هو قاعد في الزنزانة. طبعا أنا دخلت الزنزانة دي لأن كان في فترة التريض بتاعهم، فقال لي أنا قعدت في الزنزانة دي 7 سنوات. 7 سنوات الزنزانة دي ما اتفتحتش، فبعد 7 سنوات بيموا الحراس عشان يفتحوا الزنزانة دي ففتحوها بالصاروخ.
لا حول ولا قوة.
كان الطعام بيدخل له من فتحة في الباب.
لا حول ولا قوة.
فتخيل شوف ظلم الحكام
هؤلاء. 7 سنوات لم يفتح الباب.
لم يفتح الباب.
ولا مرة واحدة، وإنما فتح بالمنشار بعدما صدق.
بالظبط كده، يعني الكلام ده كان 2005، فتحوا عليه في 2005.
لا حول ولا قوة.
طيب هل
من 2005 إلى الآن يعني عايش طبيعي لحد ما؟
طيب
واحد تاني بيحكي لي، شاب آخر بيحكي لي إن هو كان بيعذب وكان بيدخلوا له الطعام في السجن، فيجي الضابط يقول له لو سمحت، يقول له مش يقول له لو سمحت، يقول له امسح لي البلاطة دي، فيمسح له البلاطة علشان الضابط يحط له الأكل على البلاطة، فبعد ما ينظف له بلاطه معينه يقدر يحط له الاكل في قناه متسخه. فده ايضا من
التعديل. خلاص تفضل تفضل استاذ عصام تفضل.
غير طبعا هم كانوا طبعا بيعذبوهم طبعا بيمنزعنهم ملابسهم كما لدتهم ممهاتهم. وطبعا في حاجات طبعا قالوها لي طبعا مش محاضر احكيها يعني انت عارفين طبعا.
ماذا تنوي فعله وانت وحضرتك عضو في لجنة حقوق الانسان يا استاذ عصام؟
والله انا قلت لهم يعني القضية دي انا هتبناها وانتم مني وانا منكم. وخلاص يعني انا بدات ان انا فعلا
ايضا مبارك كان يقول هذا الكلام انتم منا ونحن منكم فارجو الا تنسى هذا القول وانت تتبناه يا استاذ عصام.
نقول
استاذ عصام بس في بعض الاستفسارات حول علاء مبارك لان الامر طبعا يهم الامه كلها الله يحفظك. ماذا حدث بالضبط بينك وبين علاء مبارك الله يحفظك؟
والله زي ما قلت لك ان هو بيسلم عليا وانا سلمت عليه وبعد كده قلت له انت محتاج اي شيء؟ فقال لي لا مش محتاج اي حاجه الا موضوع الطريق يعني. ولكن انا اتكلمت برضه مع احمد عز يعني هو ده الحوار اللي حصل بيني وبين علاء مبارك. احمد عز روحت كلمته هو انا ما رحتش كلمته حقيقه ده هو اللي كلمني يعني هو اختارني من بين النواب. قال لي انا عاوز اكلمك في حاجه. قلت له اتفضل. قال لي انا عاوز اتعرف عليك وكده. قلت له انا اسمي عصام محمود من العجمي. فطبعا انت عارفين شركة الحديد والصب طبعا في كده قاعده من العجم يعني
أعرف.
هو ابتسم يعني كده. قال لي انا عاوز اقول لك بلغ رساله يعني. قلت له اتفضل. قال لي انا مش عاوز ان النواب الشعب يحاول ان هم يسنوا قوانين مجحفه او زائره او تطيح بينا يعني. فقلت له والله مجلس الشعب ده يعني جاء بالعدل والعدل لا يطيح باحد لا يطيح باحد ابدا. فيعني
طيب
الناس يعني
طيب الأستاذ عصام إن شاء الله أشكرك على هذه المداخلة الطيبة وفضلت الشيخ إن شاء الله له عدة رسائل لحضرتك وإن شاء الله يتكلم عن يعني الشريعة الإسلامية وجمالها في حفاظها على حقوق الإنسان. أشكرك شكرا جزيلا أستاذنا أستاذ عصام محمود بارك الله فيك.
هذا الكلام الذي سمعناه من الأستاذ عصام وهو عضو مجلس الشعب في زيارته لهذا السجن وما رأى في ذلك من عقاب وكذلك عدل وكذلك أيضا ظلم لبعض الناس ما أشار لبعض الناس الذين رأى أثر الظلم في حال ذلك الشخص الذي بقي في زنزانته 7 سنوات ولم يفتح الباب فبعد سنوات أرادوا أن يفتحوا الباب فلم يستطيعوا في ذلك ولم يفتحوه إلا بمنشار من حديد. هذا لا شك أنه مما يدمي القلب أن وصل النظام الحكام لمثل هذا الحد ولا يعلم من ذلك ولا يطفو مثل هذا الأمر إلى السطح. وكم من الناس من المظلومين والمقهورين الذين يؤنون ولا يسمع أحد من ولا يسمع أحد من الناس صوتهم ويتضجرون. وكم من النساء من يبكين ومن الأبناء من هم في حكم الأيتام وآباؤهم في سجون لا يعلمون عنهم شيئا في سجون أولئك الطواغيت. أقول الرسالة هي الرسالة الأولى للأستاذ عصام وكذلك إلى إخوانه في أمثال هذه المهمات. نقول الرسالة عليكم عظيمة بأن تقوموا بنصرة المظلومين وكذلك أيضا ما توليتم أمثال هذه المسألة هذه الأمور إلا أن تقوموا بالعدل وأن تنصروا المظلوم فالحمل والعبء عليكم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كان دخول الهرة وحبسها كذلك أيضا في حبس هذا من أسباب دخول النار فكيف بإخراجها؟ فإن إخراجها سبب لدخول الجنة هذا في هرة فكيف المتسبب أيضا بظلم إنسان ويضعه في حبس بمثل هذه الحال؟ نقول إن المتسبب أيضا بالإفراج عن أن ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة وذلك من أعظم أسباب أيضا رفع الظلم. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم إلا أن يسجن أو عذاب ذكر أن هذا العذاب هو عطف على ذلك السجن مما يدل على أن السجن هو أشد من العذاب لما يرد فيه من عذاب النفس وكذلك هجر الأوطان ونحو هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل السفر فيه مفارقة يسيرة مع سعة ورحابة في الأرض قطعة من العذاب. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب لما فيه من عزلة مفارقة الأوطان. فكيف بإنسان يحبس مثل هذه في مثل هذه المدد نقول حسبنا الله على أولئك الظلمة وحسبنا الله عز وجل على أولئك الذين لا يرجون لأمة الإسلام وقارا. أمثال هذه المظالم ينبغي أن تظهر للظالمين الآخرين أن يتعظوا، وأن تظهر أيضا للمظلومين أيضا أن الله عز وجل ناصر ذلك المظلوم إن طال الأمد، وأن أولئك الدعوات التي يطلقونها أولئك المظلومون هي التي أطاحت بكثير من رؤوس الظلم والطغيان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ويقول الله جل وعلا: لأنصرنك ولو بعد حين، يعني أن دعوة المظلوم منصورة بوعد من الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية لمن ولي شيئا من أمور المسلمين أن يتقي الله فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، من ولي شيئا من أمور المسلمين فرفق فيهم فارفق به، إن الرفق لكم في أمر الدنيا علامة على رفقكم في رعيتكم، وأن الشقاء الذي يرد عليكم وكذلك المظالم وكذلك أيضا الشقاء الذي يكتبه الله عز وجل عليكم علامة على عدم العدل مع الرعية، فاتقوا الله وارفعوا الظلم عن المظلومين. ما يتعلق بالسجناء الذين يسجنون مدة طويلة بلا محكوميات، أن هذا من أعظم الظلم عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك. ما يتعلق بثروات الأمم والشعوب وخاصة في مصر الذي يتربع على شيء من كنوز الأرض في أمور المياه وثروات الزراعة والمعادن وغير ذلك، ويبقى مثل هذا البلد الذي يصنف من البلدان المتوسطة أو دون ذلك من جهة دخل الأفراد، نقول ينبغي على المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل. ينبغي على الدول الأخرى أن تتعظ فيما ترى من آيات الله سبحانه وتعالى وتدبيره أيضا وتصريفه وانتصاره لأولئك المظلومين. نقول إن من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها ما يتعلق بظلم الناس وخاصة في السجون. ينبغي أن تفتش أمثال هذه السجون في مصر حتى إلى اليوم، أن ينظر إلى الذين لم يحكموا ومضت عليهم المدد النظامية التي يسوغ للنظام أن يبقى فيها وما بعد ذلك لا يجوز أن يبقى، أن يطلق فورا ثم بعد ذلك ينظر في أمره. فأول قرار هو إطلاقه، وأول مسؤولية تقع على الإخوان في مجلس الشعب وخاصة في الإخوة في حقوق الإنسان. نقول هذه من أول الأمور وأوجبها. وكذلك أيضا في هذه الرسالة التي أوصلها إلينا الأستاذ عصام، أعظم العبر أن وقف على شيء من المفسدين في الأرض ووقف على أحوالهم ونظر إليهم بعدما كانوا أعزة في الأرض، عبرة عظيمة أن يرى الإنسان مثل هذا الأمر. وهذا مثل هذا لو حدث في قرون ماضية قبل الإسلام ما تركه القرآن إلا وقصه علينا. وهذه عبرة لمن أراد أن يعتبر، وعلى قاسي القلب أن يتأمل أمثال هذه الأحوال، وأن يتذكر في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يدير الدوائر، فإن دارها على غيرك فإنها ربما تأتي عليك في يوم من الأيام.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، أكرمتنا وشرفتنا، أشكركم شكرا جزيلا. إن شاء الله تأذن لنا في غدا إن شاء الله يكون لنا حلقة من الكنيسة إلى السادسة
إن شاء الله.
نذكر مشاهدينا الكرام أن لنا مع فضيلة شيخنا الحبيب غدا بإذن الله تبارك وتعالى حلقة من الخامسة إلى السادسة بعد العصر إن شاء الله عز وجل، حلقة خاصة أيضا بإذن الله عز وجل. أشكركم أيضا شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.